الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة الرابعة من دروس مشاكلنا الاجتماعية من حياتنا الزوجية. وعنوان الدرس النهاردة: جشع حب المال دمر زواجي. طبعا يا جماعة احنا في الدروس اللي احنا بناخدها في المشاكل الاجتماعية يوم الخميس دي بتبقى تكملة لدروس يوم الثلاث، لان احنا في الدروس يوم الثلاث بناخد تفسير القرآن وبناخد يعني عمق في القرآن جامد جدا. لكن زي ما بنتعلم القرآن لازم نتعلم ازاي نطبقه في حياتنا، وبالتالي احنا بناخد القصص الواقعية اللي انا هقراها لكم دي. النهاردة عندنا قصتين، والقصتين دايما بيدوروا حوالين مشكلة معينة واحدة كويس بتعمل يعني تدمير في حياتنا. بنشوف هل احنا في هذه المشكلة اللي ظهرت في حياتنا كنا بنتبع قوانين القرآن والسنة ولا ما كناش بنتبعها، وليه وصلنا للمشكلة دي، وازاي نحلها لصاحبة المشكلة، وازاي في نفس الوقت ان شاء الله في حياتنا احنا نحاول ان احنا نتجنب ان احنا نصل الى مشكلة زي دي. فالموضوع اللي بيدور حواليه المشكلتين او النموذجيين البشريين اللي هنتعلمهم النهاردة هم اثر المال في تدمير الزواج. النموذج الأول هو بسم الله الرحمن الرحيم زوج بيبيع كل شيء، بيبيع زوجته المخلصة وأبنائه والأمن والأمان والمستقبل والقيم والمبادئ والسعادة الزوجية في سبيل جمع المال الكثير. والنموذج الثاني لزوج جعل المال هو الهدف الوحيد من الزواج وصارع بإعلان هذا الهدف، فكان هذا السبب في إنهاء الزواج بعد 35 يوم فقط. دي طبعا نماذج بشرية بتحتاج لتحليل ومعرفة رأي الإسلام فيها وإزاي نتفادى المصائب دي، لأنه ده فشل، بيبقى فشل للأسرة وبيبقى فشل للمجتمع. هنبتدي بالقصة الأولانية. القصة الأولانية بتقول فيها الأخت يعني اللي بعتتها إن هي عمرها 37 عاما، نشأت في أسرة طيبة متماسكة وتخرجت من كلية الهندسة منذ 15 عاما وعملت بوظيفة حكومية. وفي المكتب اللي كانت بتعمل فيه التقت لأول مرة زميل لها يعمل مهندس، واكتشف كل منهم في الآخر رفيق حياته من اللحظة الأولى، فتقربوا واتفقوا على الزواج وتقدم لخطبتها وتحمست له وأقنعت أباها، لأن الأب تردد في القبول ليس لأنه فقط من أسرة فقيرة ولكن لأن أسرته مفككة ولا تربطها علاقات سوية كأسرتنا. ومضينا نبني عشنا طوبة طوبة. هي قالت إنها باعت الشبكة في اليوم التالي لحفلة الخطوبة وديته تمنها، وديته كل اللي ادخرته من عملها في السنتين اللي اشتغلت فيهم عشان يدفع خلو رجل الشقة من 3 أوض وصالة، وأقنعت والدها إنه ما ياخدش كمان من خطيبها مهر، وقالت له إن إحنا هنأسس الشقة بمعرفتنا، وتم عقد القران. وقالت إحنا عملنا القران عشان نقدر يبقى عندي حرية أروح الشغل الصبح وهو يروح الشغل يعني من بيته، وبعدين نتقابل الظهر ونروح على الشقة بتاعتنا اللي إحنا واخدينها ونبتدي إحنا نعمل فيها الأعمال اليدوية اللي محتاجاها. قالت أنا كان ليا موهبة، فأنا اللي كنت بطلي الجدران بنفسي وبدهن قطع الموبيليا البسيطة اللي بشتريها بنفسي وبحط عدادات الكهرباء والسباكة ورسمت اللوحات الزيتية التي نزين بها الجدران، وحتى مكنة الخياطة اللي كانت في شقة والدي نقلتها وخيطت الستاير، واتنقلنا إلى العش السعيد بعد كفاح مرير. أنا هحكي لك القصة وبعدين نحللها إن شاء الله. وبدأنا نعيش حياة سعيدة بنتشارك فيها في كل شيء، نذهب للعمل معا ونعود معا، ونقضي نهاية الأسبوع في بيت أسرته أو أسرتنا أو في رحلة قصيرة بأرخص التكاليف. وقد أقنعت بعد فترة بأن يقبل ارتداء قمصان أصنعها له بيدي، فقبل بعد أن رآها لا تختلف عن قمصان المحلات التجارية في شيء، وأصبحت لا أسمح لكهربائي أو سباك أو نجار بدخول شقتي لأني أقوم بكل شيء إلى جانب الطهي ونظافة البيت.
ما شاء الله ما شاء الله، حاجة عجيبة قوي ما شاء الله. شوفي في ناس سبحان الله.
ورزقنا الله بثلاثة أبناء خلال السنوات الأولى من زواجنا فأشاعوا البهجة في حياتنا، ولكن مطالب الحياة بدأت تصبح كثيرة بعد مجيء الأولاد، وحاول هو أن يعوض نقص الدخل بالعمل في مكتب هندسي بعد الظهر، لكنه كان يعمل شهورا ولا يجد العمل شهورا. وحاولت أن أساهم في المشكلة برسم اللوحات الزيتية وبيعها للمحلات التي تبيع الصور، كان عائدها ضئيلا، فالمحل يشتري اللوحة بخمسين جنيه أو ستين جنيه ويعطيني منها 30 جنيه. كنا نفرح بال 30 جنيه التي أحصل عليها من المحل كأنها مليون جنيه، إلى أن بدأ زوجي يتململ ويتطلع للسفر إلى الخارج كزملائه الذين سافروا وعادوا في الأجازات ينفقون ببذخ ويركبون السيارات، ووافقت على رغبته بشرط ألا نفترق هنا أو هناك. وفعلا حصل على فرصة عمل وسافرنا معا، وعشنا حياة سعيدة عرفنا فيها الراحة والوفرة والإطمئنان للمستقبل وذات السعادة، ولكن الأيام السعيدة تجري سريعا. ولذلك فقد واجهنا مشكلة بعد 4 سنوات، وهي إصرار جهة العمل التي نعمل بها على عودتنا، وإلا فصلتنا لانتهاء الأجازة. وناقشنا المشكلة معا فقلت له لقد أعطانا الله ما لم نكن نحلم به، وعندنا الآن رصيد في البنك يحمي مستقبل الأبناء، ونستطيع أن نعيش على عائده مع مرتباتنا حياة طيبة، ولذلك فإني أرى ضرورة العودة لكي لا نفقد وظائفنا في بلادنا. ففاجأني برغبته في الاستمرار في الخارج حتى ولو فقد الوظيفة، وترك لي حرية اتخاذ القرار بالنسبة لي. ففكرت طويلا وهداني الله إلى أن أختار العودة لكي أحافظ على وظيفتي وألحق أبنائي بالمدارس رغم آلام الفراق، وطلبته أن يقسم لي على ألا يغيب عني أكثر من 6 شهور، فأما أن يجيء في أجازة طويلة أو أسافر أنا إليه. وتعاهدنا على ذلك وعدت، وبدأت مرحلة جديدة من حياتي أرعى فيها أولادي وأتعلق بحبال الأمل في عودته وأنتظر خطاباته، وأكتب له كل أسبوع خطابا وأنتظر بجوار التليفون كل أسبوع حتى تأتي الأجازة أسافر إليه على جناح الشوق ونقضي شهور الصيف في حلم لا ينتهي. وبعد 2 آخرين طالبت بالعودة لأن هناك فرصة للعودة إلى نفس الوظيفة، فرفض وقال لي إنه لم يعد يصلح لمثل هذه الوظائف الصغيرة. لكن الوحدة بدأت تثقل علي، وبدأت أسأل نفسي لماذا نشقى من أجل النقود إذا كانت لا تسعدنا، فأنا وحيدة مع أبنائي وهو وحيد معظم شهور السنة هناك. ثم ما هذه النغمة الجديدة التي بدأت أسمعها في حديثه من نوع الفلوس هي كل شيء واللي جمعناه ملاليم حتى الآن؟ إن شقتنا التي رسمنا كل قطعة منها لم تعد تصلح لنا، إننا نحتاج إلى شقة أوسع في حي أرقى. يا إلهي، إن معنى ذلك أن نحيا العمر كله نجري وراء الفلوس، وكلما حققنا شيئا تبين لنا أن المشوار ما زال طويلا. ولقد صرحته برأيي وقلت له إننا سعداء بما حققنا، وأن عليه أن يختار بين أن يحيا بين أولاده ومع زوجته التي اختارته من الدنيا كلها وبين أحلام الثراء هذه. فوعدني بالتفكير وعدت لبلدي حزينة مثقلة بالهموم. لقد لاحظت هذا التغيير منذ فترة، ولكن حبي لزوجي أخفى عني الإحساس بالحقيقة. لقد فقد زوجي شيئا جوهريا، فهو دائما يفكر في المستقبل باستمرار ويجري حسابات لكل شيء ويترجم كل شيء إلى أرقام ومبالغ، ويسألني أحيانا ما جدوى الحياة بلا مال، بل ما جدوى الحب إذا لم نوفر له الظروف المادية التي تحفظ له كرامته. وكنت أقول له إني أبيع كل ما نملك بيوم واحد من أيام حبنا، وأنا بعفريتة الشغل وهو بالبنطلون الجينز المقطوع، وكل منا فوق سلم في الشقة الخالية ندهن جدرانها ونتبادل الابتسامات، ثم ننزل لنأكل بشهية الجبن والخيار والطعمية ونشرب من الترمس، فيهز رأسه صامتا ثم لا يتكلم. وأخيرا وبعد مراسلات واستعطافات وبكاء في التليفون ورجاء من الأبناء أن يأتي ولو للزيارة، جاء مرغما لأنه فقد وظيفته في موجة الاستغناءات التي شهدتها الدول البترولية مؤخرا. جاء ولم يجيء في نفس الوقت، جاء بجسمه ورسمه وصوته، ولكن أين زوجي القديم؟ لقد انشغله خلال الشهور الأولى من عودته بالجري وراء تسلم الشقة التمليك التي دفع ثمنها وهو في الخارج، وتسلمها وأصر على الانتقال إليها رغم حزني على شقتي القديمة وانتقلنا إليها. صحيح أننا انتقلنا إلى شقة أكبر فيها جهاز تكييف وتليفون بغير سلك وموكيت، ولكن لا دفء ولا حنان. فزوجي يمضي الليل ساهرا شاردا مبتعدا، ينام معظم النهار، ثم يخرج ليركب السيارة الكبيرة التي عاد بها ويعود قرب الفجر، ولا هم له إلا الحديث عن الملابس الفاخرة بيير كاردان والولاعة كارتييه وزجاجة الكولونيا التي تمنها 200 دولار، والأصدقاء من كبار الماليين الذين يأتون لزيارة البلد فيسرع للقائهم في الفنادق الكبرى التي يقيمون فيها ويتحدث معهم عن المشروعات التي ينوي مشاركتهم فيها إلى آخر هذا الحديث، وقد تباعد تماما عن أهله وأشقائه وشقيقاته، فلم يعد يزورهم أو يلقاهم، ولم يعودوا يزورنا بعد أن ترسخ لديهم الانطباع بأن زوجي قد تكبر عليهم. لكني أحرص على مجاملتهم وزيارتهم مع أولادي في المناسبات، لأن الدنيا بلا أهل قاسية، ولأني أريد أن يكون لأبنائي أولاد عم وأولاد عمة يحبونهم فيلقونني بترحيب من القلب واحترام شديد، ويقولون لي إنني أصيلة ولم أتغير مثل زوجي. المهم يا سيدي أن المشكلة الآن هي أن زوجي قد أصبح شخصية بغيضة بالنسبة لي، لكل من كانوا ولكل من كان يعرفوننا من قبل، وبالنسبة لسكان العمارة فهو يسير شامخا بأنفه، لا يحيي أحدا ولا يرد تحية أحد، يعلو صوته على كل من يتعامل معه من البواب إلى المكوجي إلى بائع الجرائد إلى سايس الجراج، وكثير التردد على قسم الشرطة، ده أيام ما كان في شرطة لشكوى فلان أو علان، وفوق ذلك يريد عملا في مستواه ويفكر في مشروعات بمئات الألوف، ويرفض البحث عن العمل، وحين يدخل لأي وظيفة يدخل على صاحب العمل شامخا بأنفه وبدلته الثمينة وخاتمه الماسي الكبير وساعاته التي يستعرضها أمامه، ويحرص على أن يتحدث عنها وعن خاتمه وعن ولعته، فينهي صاحب العمل اللقاء بجفاء إن لم يطرده. وقد طرد فعلا من مكانين ولم أعرف بذلك سوى من زملائي في العمل الذين يتعجبون من حاله. ثم جاءت الكارثة حين بدأت أشم ريحة غريبة تنبعث منه، وقد عرفت أنه يشرب خارج البيت، فكنت أصعق خوفا من أن يعرف أبنائي عن أبيهم ذلك، فتهتز الصورة المثلى في أعينهم، وأنا التي تحرص على نشأتهم نشأة دينية ونؤدي معا الفروض جميعا، إلى أن فاجأني ثمين لي في العمل بخبر نزل علي كالصاعقة، وهو أن زوجي الحبيب وشريك الكفاح يسعى عن طريق زياراته لأصدقائه الجدد ومجاملته لهم للعودة مرة أخرى للعمل في نفس البلدة التي كان يعمل بها في الخليج، وأنه تقدم لخطبة ابنة رجل أعمال غير مصري شبه مقيم في مصر وله أعمال في هذه البلدة، عمرها 17 سنة وتدرس بالثانوية العامة، ويتقرب إليها بإعطائها دروس في الرياضيات لمساعدتها في النجاح، والأب لم يرفض ولم يقبل، مؤجلا البت في الأمر إلى بعد نجاح البنت في الثانوية العامة والتحقها بالجامعة، تاركا القرار لها رغم معرفته بأنه زوج وأب. دارت الدنيا بي عند سماعي هذا الخبر، وعدت إلى البيت محطمة خائرة القوى، فرقدت على السرير بلا حراك إلى أن جاء وواجهته فأنكر، وقال لي إنه فعلا يعطيها دروسا في الرياضيات لا ليتزوجها، وإنما لكي يحفظ له أبوها الجميل ويوظفه في شركته بالدولة العربية أو يشاركه في مشروع هنا في بلدنا. واحترت هل أصدقه أم أكذبه، وتزداد معاناتي مع ما أعلم أعانيه من قبل من تغير شخصية زوجي ونفور الناس منه وافتقادي لأيام السعادة القديمة معه. إنني أسألك ماذا أفعل، وأسألك هل كل من اغتنوا بعد فقر تغيروا كما تغير زوجي أو فعلوا كما يفعل؟ الآن هل المال شر أم خير؟ هل كنا سعداء حين كنت أفصل له قمصانا على ماكينة الخياطة وأنا الآن أفتقد السعادة وهو يرتدي البيير كردان والملابس الفاخرة، وكنت سعيدة وهو يملأ حياتي رغم غيابه بالخارج. أنا الآن تعيسة وغائبة عني روحه القديمة، ولا أعرف لماذا يعتقد الناس أن السعادة دائما في المال، أنا حائرة ماذا أفعل. فطبعا يا جماعة إحنا عشان نيجي ناخد قصة زي دي، أنا اخترت القصة دي ليه؟ لأن القصة دي بتتكرر كثيرا بعد رحلات العودة إلى الخليج، أو طبعا قد تكون العودة من أمريكا أو من أي بلد بيدخل فيها الإنسان وبيتغير فيها وضعه الاجتماعي. كويس، فإحنا إذا جينا ناخد هذه القصة، إحنا عايزين بقى نستفيد من هذه القصة في درس الدين اللي إحنا بناخده النهاردة. إزاي أقدر أنا كإنسان سمعت قصة زي دي حكتها لي مثلا أحد صديقاتي وبتستشرني أعمل إيه دلوقتي أنا في حياتي مع جوزي ده اللي هو طبعا اتغير تماما؟ كويس، فاحنا هنقول لها ايه؟ هنقول لها تعالي نشوف مراحل الحياة بتاعتك مرت فين، وهل كان في غلطة حصلت في هذه المراحل قد تلامي انت عليها رغم عطائك المتواصل، بحيث ان احنا لما هنلاقي الغلطة دي هنشوف رأي الاسلام فيها ايه، وهنشوف قصتك دي حكايتها ايه. احنا اذا خدنا قصة او مراحل حياة هذه الاخت، هنلاقي المرحلة الاولى هي مرحلة المحبة والعطاء اللي بتبتدي بيها جميع يعني الزواج. كويس، يعني بتساوي ايه المرحلة دي؟ بتساوي زوج وزوجة وامكانيات ضعيفة، لكن في عندك صدق، في عندك رغبة في السكن، يعني ان يسكنوا الى بعضهم البعض، في رغبة في المشاركة وفي رغبة في التعاون وفي المودة وفي الرحمة. اذا المعادلة دي كانت موجودة لازم يكون في نجاح وسعادة. ادت الى ايه هذه المعادلة؟ ادت الى شقة بسيطة جدا اللي هي حكتها لنا عنها، اللي هي عملت لها الستائر ودهنت الحيطة وكانت الكهربائي وكانت الميكانيكي. كويس، رغم انها شقة بسيطة جدا، بس الشقة دي كانت مليانة باهم عامل لنجاح الزواج، وهو القلوب الصادقة المحبة لبعضها البعض. القلوب يا جماعة لما تحب بعضها على اي مستوى ما بتشوفش النقص، لا بتشوف الموجود، بتركز على الموجود، لان هي عايزة تبقى سعيدة، لان هي فيها مشاعر داخلية محسساها بقيمة الشخصية اللي قدامها، وهي سعيدة مع الشخصية اللي قدامها وعايزة تتواجد مع الشخصية اللي قدامها ومرتبطة بيها، وبالتالي بتركز على انها تشعر باكبر كم من السعادة مع الشخصية دي، مع ان كل الامكانيات المحيطة امكانيات ناقصة ما تأديش حقيقة اذا شفنا الصورة على بعضها الى كم السعادة اللي كانوا عايشينها. هي بتقول كنا بناكل سندوتشات جبنة وطعمية ولكن كنا في قمة السعادة. دي المرحلة الأولى، والحقيقة دي عادة بتبقى المرحلة الأولى في معظم الزيجات. بتخش بقى على المرحلة الثانية وهي بتساوي أسرة بسيطة سعيدة قانعة. انت الأول كان عندك زوج وزوج وزوج وزوجة فقط، في المرحلة الثانية بقيتي أسرة سعيدة وقانعة، برضو زوج وزوجة زائد ثلاث أطفال زائد إمكانيات ضعيفة، هما ما زالوا في منطقة الإمكانيات الضعيفة. كويس، ولكن هو بيحاول انه بيشتغل بعد الظهر وهي بتعمل لوحات، والتلاتين جنيه يساوي مليون جنيه. اذا ما زالت المشاعر والمحبة والتآلف والمشاركة وقيمة وجودنا مع بعض وقيمة ارتباطنا ببعض وقيمة احتياجنا ببعض هي المسيطرة على الموقف، فهم سعدة رغم انهم ما زالوا بيبحثوا عن ازاي يقدروا يعني يكملوا الشهر مع بعض. المرحلة الثالثة بقى دي هي المرحلة اللي بتحدث في اسر كتيرة جدا، سواء كنا هنروح الخليج او هنهاجر امريكا او هنعيش هو في حتة وانا في حتة. بتبتدي بقى المرحلة الثالثة دي هي اللي تخش في الحياة، اللي هي اسمها التطلع الى الماديات. هو عمل ايه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كان مديهم القناعة في قلوبهم طبعا هي الحمد لله وهو كويس ابتدى هو يخش فيه. أو ودي برضو يا جماعة وإحنا ماشيين طبيعة النفس البشرية الظلومة الجهولة، وأنا هوضح ده لما هنيجي في منطقة دور الإسلام ومناقشة الإسلام. إحنا بنحكي لسه حكاية بتحصل في الحياة، لكن هنشوف الإسلام بيتعامل معها إزاي. هم إيه اللي حصل في المرحلة الثالثة؟ بنحكي القصة. ابتدى يتطلع الماديات، لقى زملاته راجعين من الخليج راكبين عربيات ومحوشين، قال لك يلا على الخليج. قرروا السفر، بس هي شرطت شرط، قالت له نروح مع بعض ونرجع مع بعض. قعدوا الاربع سنين كويس، وقالت هي انهم الحمد لله اصبح الدخل يقدر يغطيهم مع انهم يعودوا الى وظائفهم القديمه كويس. و كانت هي دي البداية، هي دي مرحلة البداية، مرحلة التحول في حياة الأسر، هي بقى دخول الماديات. تخش بقى على المرحلة الرابعة اللي هي الانفصال الاختياري، وهي في الانفصال الاختياري ده يا جماعة بيتحمل كل من الزوج والزوجة المسؤولية فيه. ليه بقى؟ لأن هنا في المرحلة الرابعة ابتدت المرحلة الرابعة بأن الزوج خد قرار المال أولا، خلاص هو دخل في المرحلة دي في المرحلة الرابعة. لما دخل في منطقة المال أولا، طبعا أنا هحللك شخصيته عشان نعرف ليه دخل في المنطقة دي كويس. لما دخل على مرحلة المال أولا أدى ده إلى الانفصال الاختياري، هي هنا يحسب لها أو عليها يحسب عليها إنها قررت العودة بالأبناء للوطن وللوظيفة وللمدارس كويس. هي دي المنطقة، ولكن إحنا هنكمل، إحنا ما زلنا بنحكي القصة. فهي قررت أنها برضو يا جماعة في نقطة مهمة جدا لازم نحط الأسماء فيها صح، هو فضل عايش في الخليج وهي نزلت عاشت في مصر، ده اسمه انفصال عشان بس نبقى عارفين، عشان ما نجيش نقولك جوزي عايش في بلد وانا في بلد وهو في ولاية وانا في ولاية، بس احنا عايشين مع بعض على طول وعادي وكويس ولا كأن. لا لا لا، هذا نوع من الانفصال كويس، لازم نبقى عارفين المنطقة دي. احنا داخلين كده على منطقة جديدة خالص، احنا مش عارفين هتوصلنا لفين، احنا اخترناها عشان الفلوس. كان في عامل مهم قوي، منطقة الفلوس، هو عايز فلوس عايز فلوس، قال لها عودي، قالت له لا انا عندي وظيفة، قالت له انزل كويس. عشان برضو يا جماعة لما تقفي كأنك مكانها، هي مش عارفة المجهول اللي كان جاي في المنطقة دي كويس. هنا هم ابتدوا يخشوا بقى في المجهول، ليه؟ لأنهم هم الاثنين كانوا بيشاركوا مع بعض كل لحظة، ما كانش فيه عندهم مجهول بالنسبة لبعضهم البعض. لكن وصل مرة حصل الانفصال، أصبحت هي هتعيش حياة وهو يعيش حياة هي ما تعرفهاش، فالتوقعات اللي هتنتج عن هذه الحياة لازم تفضل عند كل واحد فينا علامة استفهام. ما اقولش انا نازلة وحسيبه وانا متأكدة انه هيبقى كويس وهيبقى سعيد وهيفضل يحبني وكل حاجة كويسة والحياة تفضل زي ما هي. لا، انت ممكن كنت تقولي النغمة دي وانت لسه قاعدة معاه، احتمال 50% برضو. لكن يوم ما نقرر ان احنا هننفصل كويس تحت بقى اي مسمى اي مصلحة كويس، لبقى لازم نعرف ان انا داخل على المجهول بالعيال وهو داخل على المجهول بحياته لوحده وكل الاحتمالات مفتوحة كويس. هنا بقى يا ستي هي رجعت على البلد بتاعتها واخدت الاولاد وهو قعد لوحده عشان المرتب العالي بتاعه، وضحى بزوجته وابنائه واسرته والمحبة والعطف اللي احنا شفنا قد هي كانت بتديه محبة وعطف. طيب انفصلوا، وبعد المسافات لازم يؤدي الى تباعد القلوب، دي حاجة لازم تكون واضحة جدا جدا كويس. وبرضو واحنا ماشيين هنتكلم، هو بعدت منه المسافات بينها، ابتدى ينسى المسؤوليات تماما، وابتدى يخش في منطقة جفاف المشاعر كويس، وبتتحول الغربة كويس، بتحول الغربة الاسر المتماسكة في لحظات الانفصال كويس الى مجموعة بشرية اللي هي الام والابناء كويس في جانب والاب في جانب تاني، تفككت الاسرة، انتهى الموضوع. تحت أي ظرف لابد أن يكون هناك نوع من الخسائر في منطقة تفكك الأسرة، علشان إحنا مش بناخد قصص في الدرس، لا إحنا ما بناخدش قصص في الدرس، إحنا بنتعلم الإسلام، والإسلام هو الأسرة والأسرة هي المجتمع، وإحنا بقرار واحد في حياتنا بنهدم الأسرة كويس. فعلا بتهدم الأسرة وحنشوف دلوقتي كويس، ولكن إحنا بننسى خالص الأسرة
واحنا بناخد القرار، لان بيكون قدامنا هدف تاني كبير منور واحد وهو جمع المال. كويس. فهنا طبعا بيحسب على الزوجة انها وافقت على الانفصال الاختياري، نزلت هي وعاشت كويس بسم الله الرحمن الرحيم مع الاولاد، ودخلت بقى في المرحلة الخامسة، ودي مرحلة التوهان. مرحلة التوهان وسلطان المال دي يا جماعة برضو لازم احنا واحنا ماشيين بنتعلم، لازم الواحد يتعلم حاجة في حياته تفضل دايما واضحة عنده. ما فيش حركة بياخدها الانسان في الحياة الا ولازم تكون لها تأثير على بقية مستقبله. ما اقدرش اقول انا خدت قرار اساسي في حياتي النهاردة اني انا انزل واسيب جوزي لوحده وبعدين ارجع بعد كده اقول القرار ده ما كانش له اي اثر في اللحظة حصل لنا. من قانون خاطئ. القانون السليم اي قرار هتاخديه في حياتك لابد ان تعرفي ان سيكون له اثار على حياتك في المستقبل. فاذا لما اجي في القرارات الاساسية في حياتي لا اتعجل ابدا. كويس. اللي حصل انهم وصلوا للنتيجة الطبيعية للمرحلة السابقة. هي بقى النتيجة الزوج بيرفض العودة وبيصر على البقاء لجمع المال، وتغيرت لغته تماما واصبحت لغته الفلوس هي كل شيء. هي بقى الزوجة الطيبة المحبة بتتألم للفراق وبتنتظر الأجازة وبتكتب الخطابات وبتنتظر التليفون وبتشعر بالوحدة، وابتدت تعرف ان التمن ابتدى يدفع مبكرا جدا. كويس. اهي دلوقتي هي مش لاقيه جوزها، مفيش جوزها. كويس. اولا مفيش جوزها لانه بعيد عنها، مفيش جوزها لانه مفيش مشاركه في اي نوع من المسؤوليات، هي شايله المسؤوليه كلها لوحديها، هي الاب والام. كويس. وفي نفس الوقت كل ما تكلمه يقول لها الفلوس، لا بيقول لها انتي ولا بيقول لها مسؤولياتي ولا بيقول لها ولادي ولا بيقول لها اي شيء. ودي بتبقى مرحلة قاسية جدا جدا على الزوجة، خصوصا الست الطيبة الاميرة المحبة المتعاونة دي، لانها بتبتدي تحس انها نزلت في بير ملوش قرار. كيف ستنتهي هذه القصة هي ابتدت ما تعرفش. هي طبعا ادركت الخطأ وبتحاول انها تسترجعه، بس للأسف الشديد ودي يعني في القصة دي احنا بنبتدي نتعلم ان الاخطاء تتبعها اخطاء. كويس. في القصص اللي جاية ان شاء الله في مواضيع الخيانة والزوجة الثانية. كويس. وسبحان الله صراحة انا ما كنتش اعرف ان في زوجة ثانية وفي خيانة كتير في الحياة بهذه الطريقة، انما القصص جاية ان شاء الله وكلها قصص واقعية عشان الانسان يتعلم يا جماعة انه اي قرار بتاخديه في حياتك الزوجية كوني مستعدة لنتائجه. ما تفضليش تخططي تخطيط من شخص واحد والشخص التاني بيخطط في الاتجاه المضاد لكي وانتي مش عندك اي فكرة انه بيخطط كده. حصل انفصال، كل واحد في عالمه الخاص دلوقتي. هي ابتدت تعمل ايه؟ هي لانها متعودة عليه وهي مرتبطة بيه جدا ابتدت تخش في حالة نفسية كويس ان هي عايزة ترجعه باي طريقة. للأسف الشديد هو سيطر عليه المال. وبرضو انا وانا بقف في المنطقة دي يعني احب اوضح النقطة دي يا جماعة. الزوج لما الزوجة تعزله عن المسؤوليات وعن الأبناء وعن المشاركة وعن المسؤولية، والولد عيان والبنت ما نجحتش واحنا معناش واحنا متضايقين، وتطلع ونطلع الدور ده كله منه ونقول له عشان تسافر وتجيب لنا فلوس، او عشان تسافر وتاخد شهادة، او عشان تشتغل وتبقى احسن واحد في الدنيا، انت بتعطي لجوزك شهادة انه غير موجود في حياتك باختيارك. انت اللي عودتيه على كده، وانت اللي فتحتي له هذا الباب، وانت اللي قلتي له تحرك فيه. والرجل بطبعه يميل الى هذا الاتجاه، مش عايز مسؤوليات عيال وزوجة وخرج وجيب وودي وعياطه وبتاع. الحمد لله جت منها. يعمل ايه بقى عشان برضو نتعلم في الحياة؟ يبرمج نفسه على عدم وجوده خلاص، بحيث انها يوم ما تشتكي يبقى وجع دماغ، يوم ما تعيط يبقى هتوقوق لي بقى يوم ما بس ده الوضع ما كانش كده ابدا، ده انت كنت مشارك وكنت كويس وكنت بتخرج وكنت بتدخل. ايوه، بس انت اديتي له الجرين كارت او الجرين لايت انه يعمل اللي هو عايزه. انت قلتي له اسحب مسؤوليتك جمع فلوس خلاص، وهو سحب زي ما انت قلت. متخيله انك لما تقولوا له ارجع عشان تبقى اب تاني هيقولك حاضر؟ لا، 99% من الرجاله ما بيقدوش يرجعوا. ودي بتبقى سبب مشاكل بقى متعدده الاشكال في القصه دي. مشكله يعني هتسبب لها مثلا
مشاكل مادية وحنشوف، لكن في قصص تانية هتلاقي ان المناطق دي بتسبب بقى مشاكل اكبر واكبر. فلازم نتعلم الموازنة في ما احتاج وفي ما اطلب ونكمل مع بعض. الراجل سيطر عليه حب المال والعظمة والمظالم، ما عندوش مسؤوليات خالص، هو قاعد كده منه لنفسه. كويس، لازم تعرفي حاجة، المسؤولية والمشغولية بتهد البني آدم وتقفل عليه. لكن البني آدم لما يقعد كده لوحده كده في الطراوة وبيقبض المرتب قد كده ومعلوش مسؤوليات، يبتدي يقولك الله طب ما أنا أروح أجيب البير كاردان، الله طب ما أنا أجيب الكارتييه، الله طب ما أنا أصبغ شعري، الله طب ما أنا أشوف نفسي، الله طب ما خلاص المنطقة النفسية اللي عمره ما عاشها في حياته ابتدى بقى يعيش، عاشها وريح فيها، بس انتهت القضية عند المنطقة دي. كويس، ناس ابتدى ينسى نفسه خالص. دخلنا بقى على المرحلة الاستكمالية وهي المرحلة السادسة اللي هي الخسارة الكبرى بقى. ليه بقى؟ لان هي حاولت ترجعه بكل طريقة لا يمكن رضي يرجع. احنا سمعنا الست دي بالذات او الاخت دي بالذات ايه اللي اديته لزوجها في بداية حياتهم كلها، يجي تقول له ارجع يقول لها لا يمكن ارجع. كويس، بس ايه اضطر يرجع امتى؟ لما استغنوا عنه، برضو رجوع اضطرار، هو عاد عودة اضطرارية. ايه مشاعره بقى؟ كانت ايه بقى؟ الابتعاد عن الاهل، عن قرايبه، عن اخواته، لانهم دول كلهم يعني ما بقوش من مستواه. كويس، هو بيعيش بقى في منطقة تانية، الولاعة والعربية والكولونيا والتفاهة والتكبر والبالونة. كويس، وعايز افضل في هذا المستوى. كيف يفضل في هذا المستوى؟ كويس، ما قدموش في هذا المستوى غير انه يروح يعمل ايه، يحاول انه يتزوج من شابة صغيرة. طبعا هو كان عايز يتجوزها، كلام بقولهولها ده كله كلام فاضي. كويس، طبعا هو عايز يتجوز البنت الا عندها 17 سنة، الا قد بنته الصغيرة، سوري بنته الكبيرة. ليه؟ عشان الهدف. هو من يوم ما انفصله بقى له هدف واحد في الحياة، المال. المال جاي مع البنت دي، نروح ناخد البنت دي. هي دي القصة، وهي بتقول كيف احاول اعادة زوجي. احنا عشان بقى نبتدي يعني ندخل، احنا حكينا كده الحكاية بالتحليل، نخش احنا بقى بالشغل ايه يعني بتاعنا. احنا اول حاجة لازم نحلل شخصية الزوج. لما تيجي تحللي شخصية الزوج هتلاقي ان الزوج ده والحاجات القصص اللي احنا بنحكيها دي يا جماعة هتفيدك جدا جدا في حياتك، وان لم تفيدك في حياتك هتفيدك في حياة ابنائك، هتفيدك في اختياراتك لابنائك، هتفيدك في تربيتك لابنائك، هتفيدك لما تتخانقي مع جوزك وتبقي عايزة تسيبي جوزك وتقولي خلاص وامشي، تعرفي ان ده نشأ من اسرة مفككة. كويس، يبقى انا اقول لنفسي انا يوم ما باخد قرار تفكيك الاسرة واقول اني بعمل كده عشان العيال، لا ده مش عشان العيال، لانه يوم ما جاي يتقدم يتجوز اول حاجة كانت ضده وهو بيتقدم انك انت مش عشان من اسرة فقيرة، انت من اسرة مفككة. ليه بقى من اسرة مفككة؟ عشان برضو يا جماعة الكلام ده نفهمه، لانه ده كلام ده مهم جدا جدا. زي ما احنا عايزين نبقى ناس الحمد لله متدينين ونعرف دين ربنا، لازم نفهم كويس طبيعة النفس البشرية. الابناء اللي بيعيشوا في الاسر المفككة بيكون عندهم ثلاث انواع من المشاعر، بيكون عندهم اهتزاز معظمهم، عشان ما تجيش واحدة تقولك لا ده كان في أسرة مفككة وطلع أحسن راجل في الدنيا. دي حالة خاصة، وإحنا ما بنتكلمش عن الحالات الخاصة، إحنا بنتكلم عن الحالات العامة وعن علم النفس اللي بيقول كده وعن القصص اللي هتشوفيها من الأسر المفككة. كويس، بيبقى عندهم ثلاث حاجات، بيبقى عندهم نوع من عدم الاهتزاز، نوع سوري من الاهتزاز، لأن بيته مهتز، لانه ده هو شاف بابا لما كانت مع ماما وبعدين ماما اتخانقت مع بابا وبعدين بابا كان عايز يسيب ماما وبعدين الموضوع عايش طول الوقت في هزات نفسيه. بيرجع من المدرسه يفكر ان ماما في البيت، لا ماما عند جده. ليه؟ عشان ماما اتخانقت مع بابا. طيب جبنا ماما وبعدين حصل خناقه، طب وبعدين وبابا مشي راح فين؟ راح عند اخته. يا نهار ابيض ما فيش بابا. كل ما يرجع يلاقي هزه، الهزه دي لازم توصله لحاجتين، يبقى عنده عدم امان نفسي ويبقى شخصيه متقلبه. ليه؟ لانه عمره ما عاش اتزان، ما كانش فيه اتزان. يجيب الاتزان منين؟ ده كل يوم بينضرب في نفسيته حقنة عقدة نفسية طول ما هو بيكبر. كويس، عشان برضو تبقى الام والاب وهم قاعدين وبيفكروا في نفسهم وبيفكروا في الجواز وبيقيسوا الجواز وبتفكر انا سعيدة ولا مش سعيدة ومبسوطة ولا مش مبسوطة، في ارواح عمالة تدمر.
كل يوم وانتي بس بتفكري في نفسك او الاب بيفكر في نفسه. المهم يا ستي دي مشاعر ناتجة عن ظروفه الحياتية. كويس. في كمان بقى الانسان ده كان عنده مشاعر اخرى لانه هو كان عنده مشاعر الحرمان والفقر. كويس. لازم تعرفي حاجة، الناس في الحياة وكلنا اعتدنا الا نظهر حقيقتنا، ولكن كل الظروف اللي بيعيش فيها الانسان بتظل كامنة في نفسيته الداخلية. هو عنده من جوه مشاكل نفسية كبيرة جدا بيغطيها عشان يقدر يتعلم وينجح ويتحرك ويثبت لنفسه ان رغم اسرته المفككة ورغم اسرته هو يقدر يصنع شيء. كويس. وهو انسان مسكين برضه، عشان نبقى ناس يعني بنقول الحق. النوعيات دي من البشر يا جماعة دي نوعيات مسكينة جدا، لان هذا ما يعني جنى علي به ابي وامي. كويس. ده حصاد الاب والام اللي بيوصلوا للطلاق اللي قبل ما بيفكروا انهم يتجوزوا. كويس. ما بيدرسوش الامر صح وما بيفكروش في الارواح اللي هتيجي تبقى شقاء من شقاء من شقاء الى اجيال. كويس. هو النهارده عنده، فكل واحد فينا بيبقى جواه مشاكله وجواه احزانه وجواه عقده اللي بتترسب جواه وهو مش حاسس. كويس. ومع ذلك بيتحرك في الحياه. اول ما قابل زميلته الطيبه الحنينه اللي يعني يتقال عليها دي مع استعمال اللغه الانجليزيه اكسترا اوردينري. كويس. لان دي يعني نوعيه فيري سبيشال. اول طبعا ما قابلها وادته الحب والعطف اللي محروم منه والاهتمام والتسامح والعطاء اللي بلا حدود، اتنزلت له عن كل شيء، اتنزلت له عن المهر والشبكه والشق والفرش. حس بايه؟ حس بالامان النفسي اللي كان فاقده، وحس بالاحتواء، واحده احتوته، هو ما كانش حد بيحتويه. كويس. فهادي واستقر نفسيا. كويس. وشعر بالسعادة وانتمالها، بقى عنده انتماء، هو ما كانش عنده انتماء لحد لأنه من أسرة مفككة. كويس. انتمالها. كويس. وعمل أسرة ونجحت الأسرة ومرت الأيام بالثلاث أطفال، وزي ما قلنا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانوا في منتهى السعادة. كويس. تيجي بقى هنا نقطة مهمة جدا لازم كل واحد فينا يدركها. النفس البشرية يا جماعة لازم تتصل بالله سبحانه وتعالى ويكون عندها علاقة مع الله. ليه؟ لأنها أول ما بتريح، هو دلوقتي استريح قوي قوي، عنده زوجة وعنده أطفال وبقى عنده شقة وبقى مستقر. كويس. إذا ما كانش على صلة قوية بالله سبحانه وتعالى بيجيله الشيطان ويبتدي يضرب في عقده الداخلية. أول ما لقى اللي حواليه ابتدوا يجيبوا عربيات ويرجعوا من الخليج ومعاهم الفلوس، ابتدت عقدة الحرمان والفقر تشتغل عليه. كويس. مع انه كان عنده نعم عظيمة جدا، لكن هذه النفس البشرية، عشان ابقى فاهمة انا بشتغل مع مين وفين، او ما اعرف احمي جوزي او زوجتي من العقد اللي جواهم، ما ساعدهمش احطهم في ظروف تطلع عقدهم. هي خدته وطلعت بيه على الخليج. كويس. علشان الحمد لله تتحسن الفلوس والماديات والحاجات دي. بعد 4 سنين كويس المفروض ان هو كان يعود معاها. كويس. ليه؟ لانهم الحمد لله اتنقلوا نقلة كبيرة جدا. كويس. مادية كانوا بيحتاجوها، وما زال محتفظ بالحب والحنان بتاع زوجته واسرته. طيب ايه التحول اللي حصل في الشخصية دي؟ التحول اللي حصل في الشخصية دي برضو عشان كلنا نتعلم، لما الزوجة الطيبة نزلت وثابته لوحده. لما نزلت وثابته لوحده كويس، ابتدى هو منطقة الجفاف النفسي تعود اليه تاني، لان ده طول عمره متربي في اسره مفككه، لا عنده حب ولا عنده حنان ولا عنده انتماء ولا عنده اي شيء. نزلت طاقه الحب والحنان والعطاء اللي موجوده في حياته تباعدت تدريجيا، اللي هي واولاده. كويس. اتطفأت المنطقه دي في نفسيته، ولم يبقى في نفسيته الا الحرمان والفقر اللي كانوا عنده. استغنى عن الحب لانه ما كانش عنده حب اساسا، عشان الواحد يبقى فاهم طبيعه النفوس البشريه. ده واحد عاش طول عمره من غير حب وحنان، لما جاله الحب والحنان فرح بيهم، لما راحوا الحب والحنان انتهوا، ما عندوش مشكله لانه كان عايش من غيرهم، وسيطر عليه المال. كويس. وكل ما بيزيد عنده المال بيخش البني ادم ده في حاله ايه؟ في حاله فقدان التوازن. كويس. بيفقد توازنه قدام المال، وبتكون النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته ان المال بتاعه بقى الغايه، ان هو عمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ما كانش عايز يرجع لزوجته ابدا. كويس. لما نزل وهو مضطر, مرضاش يقعد في الشقة البسيطة, وقال عايز اقعد في الشقة التمليك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, كل اللي بيسيطر عليه حسابات البنوك والخواتم والكولونيا والمشروعات المتضخمة, وكانت النتيجة انه مش قادر يحقق اهدافه والمال, يبقى نبيع القيم ونبيع الاسرة ونبيع الزوجة. كويس. ونعمل ايه؟ ونتجوز من بنت عندها 17 سنة. كويس. اذا هذا البني ادم بسبب المال عمل ايه؟ اول حاجة ابتدى يشرب. كويس. وطبعا يعني ده نوع من الانحراف الخلقي اللي لازم بيبقى له اثر على البيت وعلى الاسره. نمره 2, باع اسرته وزوجته وابنائه ونسي كل تضحيتها. نمره 3, لما يبقى راجل محترم وكان له وظيفه محترمه ويروح يتجوز بنت عندها 17 سنه مش متعلمه اساسا, واهلها بين العقليه اللي تقبل راجل متجوز وعنده اولاد يتجوز بنتهم اللي عندها 17 سنة, يبقى أي عقلية وأي مستقبل هو بيدخل فيه في حياته, وفقد احترامه لأسرته والكل من حوله ودمر حياته وعذب أسرته. ده الرجل. كويس. هنجيب شخصيتها هي وبعدين نشوف الإسلام بيقول لنا إيه في المنطقة دي. هي طبعا إنسانة عندها عطاء بلا حدود, باعت الشبكة والمدخرات وجابت الشقة وعملت كل حاجة. بعدين هي إنسانة عندها قناعة شديدة. ليه؟ لأنها بتفرح بالتلاتين جنيه وثابت الخليج وقالت له مش عايزين فلوس. وبعدين عندها كمان محبة ومودة. كويس. ليه؟ لأن هي أعطته كل الحب, عندها الإخلاص والوفاء. كانت بتروح لأهله وتسلم عليهم وتحترمهم ويقولوا لها أنت الأصيلة. هي أم مثالية تتحمل المسؤولية وتخشى الله في أبنائها. طيب القصة دي كلها نعمل فيها ايه والاسلام رأيه فيها ايه؟ دلوقتي يا جماعة نبتدي من الاول خالص مع الاسلام. كويس. ونقول نقطة مهمة, ان زي ما قلت في اية سورة الروم اية رقم 21 اللي لابد ان نعيدها ونكررها ونفهم ليه ربنا جعل لنا الجواز هتقضهرنا لما الاية 21 من سورة الروم.
من الشيطان الرجيم. بسم الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
صدق الله العظيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن الزواج هو سكن بين الزوج والزوجة. سكن مش يعني شقة يا جماعة أو بيت. سكن يعني سكن نفسي وروحاني بين الزوج, وسكن نفسي وروحاني وكله بين الزوج والزوجة. هي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, ومودة ورحمة. إذن الزواج والسعادة الزوجية بتبنى في الإسلام على العوامل النفسية وليست على العوامل المادية يا جماعة, عشان الناس تفهم. يعني لما أقولك أنا سعيدة في زواجي, ده مش معناه ان انا عندي اكبر عربية واكبر بيت. سعيدة في زواجي يعني روحي سعيدة قوي. يعني انا روحي بتعيش هذا الزواج يعني الحمد لله جدا جدا. السعادة تساوي سعادة الروح وليس سعادة الماديات, عشان نبقى فاهمين. لما تقولي دي ست سعيدة, كويس, مش معناه دي ست غنية. لا, دي ست سعيدة يعني ربنا سبحانه وتعالى وضع المودة والرحمة والسكن بينها وبين زوجها. كده تعرفي تقيمي هل أنت فعلا نجحتي أن تعملي معادلة السعادة الزوجية في حياتك ولا لا. والدليل أن الناس دي كانت وهي في الشقة البسيطة اللي بيتهنوا جدرانها وبيأكلوا الطعمية والجبنة كانوا في قمة السعادة والمحبة والنجاح, وجابوا فيها ثلاث أولاد. نخش إحنا جميعا كبشر, كويس, في منطقة أن إحنا السكن والمودة والرحمة نعم من الله سبحانه وتعالى. هذا الزوج قبل أن يسافر إلى الخليج, كويس, وقبل أن يبدأ المال يعني يتلألأ أمامه, كان عنده إيه؟ نشوف هل هو كان راجل عنده نعم ولا ما عندوش نعم. لا, نيجي نشوف. أولا هذا الإنسان كان من أسرة مفككة وما كانش بيمتلك مهر ولا شبكة ولا شقة, كويس, ولا كان ممكن حتى يبقى له زوجة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه واداله زوجة وفية صالحة بتديله كل الحب والحنان والعطاء, وربنا اداله الشقة, وربنا اداله بعد الشقة الأبناء السليمين,
وتحت أبناء السالمين دي يا جماعة يعني منطقة تحتها 10 خطوط، لأننا أصبحنا بننساها في سبيل الشقة وفي العربية، وبننسى أن الطفل السليم هو نعمة عظيمة لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو كان إنسان عنده كل هذه النعم، كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إذن هو كان عنده كل متاع الدنيا لغاية هذه المنطقة. هل شكر الله على النعم؟ هل نحن نشكر الله على النعم؟ لا، نحن لا نشكر الله على النعم ولا نرى النعم، إحنا نرى ما ينقصنا ونتحرك إليه زي ما تحركت هذه الأسرة وراء المال. إذن إحنا لما نيجي نقف هنا لابد أن إحنا نقف عند أهم نقطة وأهم آية قرآنية لازم كلنا نتذكرها يا جماعة. القرآن ليس كتاب للحفظ وليس كتاب للتجويد، القرآن منهاج حياة. يعني إيه منهاج حياة؟ يعني الآية أعيشها في حياتي، أيقنها وأتأكد منها وبعدين أعيشها في حياتي وتفضل تضبطني طول عمري. في سورة إبراهيم في الآية رقم 7 هنقرأ برضو قانون قرآني، برضو اللي أنا بقولها لكم دي على فكرة يا جماعة دي قوانين قرآنية. يعني إيه قوانين قرآنية؟ يعني في كل ما أنا بتحرك في الحياة بقوا معايا القوانين دي، كل ما الحياة تهزني أرد للقانون عشان تفضل حياتي صح. الآية رقم 7 من سورة إبراهيم هنقراها ونشوف هل هذا الرجل دفع ثمن غالي لأنه ما رضاش يتبع هذا القانون القرآني أم لا. هنسمع دلوقتي. طلعتيها يا لما؟ يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
صدق الله. هنا يا جماعة هل نحن نشكر الله على النعم اللي عندنا؟ هل إحنا بنقوم من النوم نقول مثلا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من أصبح معافا في جسده آمنا في ثربه عنده قوت يومه فقد حاز الدنيا وما فيها. لما أمنا من النوم أو يقوم هذا الرجل من النوم ويلاقي الحمد لله صحته طيبة وصحة مراته طيبة والأولاد الحمد لله طيبين وعندهم الأمان النفسي الحمد لله وعندهم الستر وصحتهم حلوة وعندهم الرزق بتاع النهاردة، يبقى كده الحمد لله كل نعم الدنيا عنده. المفروض هي ده شكر النعم. لكن هل هو شكر النعم؟ هل نحن نشكر النعم؟ لا. إلما المنطقة اللي بيخش فيها الإنسان أول ما الحمد لله تبقى الحياة هادية والنعم موجودة كويس ننسى ان احنا نشكر النعم. نقوم لما ننسى ان احنا نشكر النعم يروح داخل الشيطان مدخلنا في المنطقة اللي حركت الأسرة دي اللي قال عليها الله في سورة الأعراف في الآية رقم 16 ورقم 17، عشان كل واحد فينا يعيد النظر في مراحل حياته ويشوف لو حصل له موقف زي المواقف اللي بنحكيها مش ما بقاش عايزة أدخل في المنطقة اللي دخل فيها هذا الزوج المسكين اللي ظلم الأسرة بتاعته كلها. سورة الأعراف الآية رقم 16 و17.
أعوذ بالله من الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
صدق الله العظيم. هي دي بقى ولا تجد أكثرهم شاكرين. عندنا الحمد لله الستر، عندنا الحمد لله الأكل اللي يكفينا الحمد لله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوت يومه، بس احنا الحمد لله عندنا قوت 6 أشهر كويس الحمد لله، وعندنا الحمد لله الصحة، وعندنا الحمد لله المودة، وعندنا كل شيء. لكن هل انتوا يعني الحمد لله في نعمة ربنا؟ لما مثلا زي هذا الزوج مثلا وزي معظمنا كويس اول ما تكلمي حد هل الحمد لله؟ اول ما تكلمي حد لابد ان تشتكي الناس اول ما تكلمي، ما فيش. وده يا جماعة هو عدم شكر النعم، عشان الناس ما تقولكيش لا ده احنا بنقول الحمد لله على طول، ده احنا راضيين، ده احنا سعدة. لسانك
هو ينطق بما في قلبك. إذا كان قلبك فيه فعلا شكر النعم، أول ما حد هيكلمك هتكوني عايشة في منطقة النعم، عينيكي عايشة في صورة كلها نعم، ده نعم وده نعم وده نعم، الحمد لله الحمد لله. آه في مشاكل، لازم تكون في مشاكل عشان امتحان، بس أنا ما بعيش المشكلة لأني أنا عايشة في الآية ولئن شكرتم لأزيدنكم. كويس، يعني إيه لأزيدنكم؟ يعني أثبت عليكم النعم. كويس، ده تثبيت النعم، ده زيادة من الله سبحانه وتعالى، ويزيد الله سبحانه وتعالى. احنا بنكفر، مش بنكفر بالله، بنكفر بالنعم. نكفر بالنعم يعني ايه؟ يعني ننسى كل النعم دي كلها، ويبتدي يقول الناس راجعه من الخارج راكبه عربيات. طب يا سيدي انت عارف اللي راجع من الخارج راكب عربيه ده ظروفه ايه؟ طب يا سيدي انت عارف العربيه دي جابها ازاي؟ طب يا سيدي انت عارف هو سايب مين في مصر؟ لا 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 لا، انا ماليش دعوه باي حاجه، هو جايب عربيه وعامل تحويش فلوس انا وراه. طب كنت انت شكرت النعم اللي كانت عندك الاول لحسن تضيع النعم زي ما ضاعت منه النعم؟ كويس، لا 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 لا، واحنا عندنا نعم، واحنا عندنا حاجه. ما تيجي تقولي للناس انتوا عندكم الستر وعندكم الابناء وعندكم الصحه، فين الشكر وفين السعاده وفين الرضا وفين القناعه؟ لا 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 يا ستي، يا دي عيشه، دي اللي احنا عايشينها، احنا عايشين في تحت الارض. روحي شوفي الناس عايشين ازاي. لا لا لا، تحمل القلوب لله الشكر الحقيقي، هو ده الشكر الحقيقي، هو مشاعر تكون في نفسك داخليه يعلمها الله منك. كويس، وتظهر في كلامك وتظهر في علاقتك بالله وعلاقتك بالحياه. لما تيجي تبصي حواليك معظم الناس، كويس، يعني قوليلي 10 بيبقوا حاسين بالنعم اللي هم عايشين فيها ويشكروا عليها. كويس، الرجل ده لم يشكر على النعم، لازم يجي له الشيطان، وزي ما قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس، خلاص ابتدى يمشي في منطقه الفلوس. كويس، وجري ورا الفلوس كانت نتيجه الفلوس. في بقى مشكله كبيره قوي في الفلوس، عشان برضو الناس تفهم، ربنا سبحانه وتعالى في سوره الفجر في الايه رقم 20 قال وتحبون المال حبا جما. بس وقع في مصيدة الفلوس، لأن الفلوس بطبعها الإنسان بيحبها. فيوم ما أجي أنا بالفلاش وأركز بس على الفلوس وأنا بحبها، يبقى أنا كإنسان انتهيت، كل الحاجة اللي حواليا مش هقدر أشوفها. وده اللي حصل في حياتهم، إن هو نسي زوجته ونسي الحب ونسي التضحية ونسي السعادة ونسي الأبناء ونسي الصحة ونسي الستر ونسي الأيام الجميلة كلها، ودمر نفسه بانه حط الفلاش فقط على الفلوس وعلى العظمه وعلى البير كاردان وعلى كذا. كانت ايه النتيجه؟ كانت النتيجه انه خسر زوجته، وخسر طبعا ابنائه لانه هو متباعد عنهم، غير اهله غير كل شيء. واهم حاجه يخسرها الانسان اولا هو علاقته بالله سبحانه وتعالى، لانه ابتدى يذكر. كويس، والحاجه الثانيه اللي يخسرها ان يخسر نفسه. راجل كان محترم وكان عنده اسره وكان عنده اسره ناجحه، يروح يبيع نفسه لبنت عيلة عندها 17 سنة يشتغل لها مدرس، ويقبل انه ياخدها من ابوها الرجل الجاهل الغير مثقف اللي رايح يبيع بنته اللي عندها 17 سنة، الراجل متجوز وعنده 3 اولاد قد ابوها. كويس، هو هنا باع نفسه وباع علاقته مع الله، وخسر اسرته وخسر القضية كلها. ليه يا جماعة؟ لان احنا للأسف الشديد كل تركيزنا على ان الحياة او الرزق او النعم هي المال. في منطقة المال احب اقول لكم على مقولة، يعني الحقيقة انا دايما اتذكرها وهي فعلا مقولة حقيقية. انت بالمال تقدري تشتري الاكل، بس ما تقدريش تشتري الشهية ولا النفس. انت بالمال تقدري تشتري السرير، بس ما تقدريش تشتري النوم. انت بالمال تقدري تشتري البيت، بس ما تشتريش الحب والدفء والحنان. انت بالمال تشتري الدواء، بس ما تشتريش الصحة ولا الشفاء. انت بالمال تشتري الصحبة المنافقة، لكن ما تقدريش تشتري الحب والوفاء والإخلاص. انت بالمال تشتري الزواج، تشتري احسن واحد تجوزيه لبنتك، لكن عمرك ما تقدري تشتري له السعاده. وبما اننا يعني في ايام المحاميين، فاحنا بالمال نشتري في اكبر فريق محاميين في العالم، بس ما نشتريش البراءه. لا يمكن نشتري البراءه، لان الله عادل. الناس تجيب محاميين وتحط لهم ملايين وتقول لهم ضروري، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن، لان الله لازم قانونه يغلب. كويس، فلابد اني انا استوعب الدور. الناس عندها قصور وقصور القصور، وعندها كل شيء في القصور، بس يا جماعه الناس دي ما بتنامش. لازم تتاكدي ان ربنا عادل. مش معنى كده عشان يقول لك اصل انت بتحرمي المال وانت بتاع، لا انا ما حرمتش، انا ما حرمتش اي حاجه، بس عايزاك تعرفي ان الحياة ما فيش ناس، اوعي تعتقدي ان في ناس عايشة في قصور كبيرة وعربيات كتيرة وصحة وجمال وابناء وشهادات وكل ده هم، لا دي مش الحياة. لابد ان يكون هناك في شيء جوه اللي يعني البروباجندا اللي انت شايفاها دي بيكون جواها حاجة صغيرة قوي كده بتختلف بقى، مأساة، مأساة خاصة جدا. وكل ما تلاقي الترطشة من بره جامدة والمظاهر قوية قوي تلاقي المأساة غريبة جدا الداخلية بتاعت الناس. ولما تقربي من الناس اللي كل الناس بتتمنى أن تكون زيهم، وأدينا شفنا اللي كانت الناس بتتمنى زيهم يوم واحد في السجون وفي الفضايح وفي الخيبة التقيلة، كويس، يقضي على كل العمر اللي راح. لأن كل ما الإنسان بيعلى بيعمل زي البني آدم المتكبر اللي شايف نفسه ده. شوفي بقى لما تعلي قوي 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 وبعدين من فوق الجبل ينزل البني آدم على جدور رقبته ويخش على السجون ويبقى الناس كلها بتضحك عليه وبتتفرج عليه وبتشمت فيه وبتدعي عليه، يبقى ايه الوضع؟ يبقى لابد انك انت تدركي ان الحياة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى فيها ارزاق، فلنشكر النعم. الدرس ده اللي انا ببتدي الجزء الاول منه وحناخد دلوقتي الجزء الثاني، منطقة المال اللي بيخش فيها الناس وبتبيع فيها حياتها. عندي بنت مثلا ولد، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا او عندي ولد واحد وابني ده حبيبي وعزيز عليا وكذا، يا ماما عايزه اروح ادرس في ولايه تانية عشان اخش جامعه هارفارد عشان لا لا ما تروحش، ما تروحش جامعه هارفارد، طز في جامعه هارفارد، خليك قاعد جنبي، انا محتاجه لك وانت محتاج لي، انت محتاج الحب والحنان والاسره والموده والمشاركه، هي دي السعاده يا جماعه. احنا لغينا منطق السعاده تماما، والقصه اهي، والقصه دي قصه معظم الناس اللي بتتغني وبتتسافر وبتنفصل وبترجع وما بترجعش بعد ما يرجع الزوج من الرحله الطويله او من الشغل الكتير ويرجع عشان ينتمي للاسره. لا يمكن تنجح الاسره بعد كده، وكل الناس تقولك زمان لما ابتدينا وكنا في الشقه الايجار اللي ب10 جنيه وكنا بنجيب اللحمه مرتين في الاسبوع كنا سعداء وبنحب بعض وكل حاجه كانت جميله، لان في الوقت ده كان الحب والموده والحنان والارتباط والمشاركه والتعاون هو الشيء اللي بيشغلنا وبنحرص عليه. لما غيرنا خط السفينه بتاعتنا وحطينا بقى المال والتكبر والبرستيج والبيير كاردان والفيلا وكل ده، مش هتقدري تخلي العنصر الاول والعنصر الثاني، هيقع العنصر الاول، هيفضل عنصر المال، وهذا هو المال وهذا هو معظم ما بيصل اليه الناس. طبعا ده احد الاشكال للثمن اللي اتدفع في سبيل المال. انا الحقيقه بقول لهذه الاخت اول حاجه ان هي طبعا لابد ان هي يعني تصبر على زوجها، لان زوجها ان شاء الله يكون بيدفع ثمن لمشاكله الاسريه اللي عاشها، فلابد اول حاجه انها تصبر عليه. ومن الممكن، ودي محاوله بيعملوها بعض الزوجات، انها تاخد اولادها وتروح للبنت ام 17 سنه اللي هي عايزه تتجوزه، دي بتنفع كتير قوي المحاوله دي، وتقول لها ان يعني هي زوجته وعندها 3 اولاد، وان طبعا دي عيله ب 17 سنه، تروح كمان لوالدتها ووالدها على الاقل تبقى اخذت بالاسباب في محاوله انقاذ اسرتها. واما ما يغير القدر فهو الدعاء والثقه بالله سبحانه وتعالى. الانسان لو كان عنده ثقه تامه بان الدعاء يغير القدر فلتتجه الى الله سبحانه وتعالى بكل يعني ما قدمته من محبه ومن عطف ومن اخلاص لهذا الزوج، وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يعيد اليها وتتعلم درس ان مرحله الانفصال الاختياري اللي هي اختارتها كانت السبب في تدمير زواجها، ونتعلم جميعا نمره واحد ان نشكر النعم وان نركز على النعم وان نحيا النعم وان نتمتع بالنعم. ما يكونش عندي جوز وعندي ابناء وعندي بيت صغير وعندنا محبه وما نتمتعش بقى بالحياه دي، لا ندور على هدف جديد، نبتدي بقى نتحرك لهذا الهدف زي هدف الخليج اللي هو في القصة دي، او اي هدف بقى من اهداف الناس في الحياة، هدف الفيلا، هدف العربية، هدف، ونبتدي بقى ننسى السعادة وننسى اليومين الحلوين اللي ربنا كان مديهم لنا. ده ربنا كان مدينا يومين حلوين والدنيا لسه مخبية انفصال وسفر ومشاكل وزوجة تانية واشكالات قد كده، كان عندنا يومين حلوين. لما يكون عندنا يومين حلوين في حياتنا ربنا ساتر عليهم فينا ومدينا نعم يحسدنا عليها كثير من الناس، لما نكون بنقدر الصحة كنعمة، لما نكون بنقدر الحب كنعمة، لما نكون بنقدر المشاركة كنعمة، الستر كنعمة، ده حسب النفوس اللي تعرف ما هي النعم، كويس. وإن أهم نعمة
النعمة هي نعمة طاعة الله سبحانه وتعالى ونعمة القناعة اللي ربنا بيلقيها في قلب من يحب. لما أكون عايشة شوية الأيام دول أسعد بيهم وأتمتع بيهم. يجي جوزي يقول لي أنا عندي هدف وعندي مشروع، أقول له لا 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 مش دلوقتي خالص ابدا. خلينا احنا في حالتنا اللي احنا فيها دي، خلينا نزقنا سنتين ثلاثه كده قاعدين كده من غير اهداف دنيويه كبيره تشدنا وتضغط علينا وتخلينا نحوش وتخلينا نضيع يومين لاننا مش عارفين الهدف ده هيوصل بينا الى فين. دي نصيحه خاصه لكل اصحاب الاحلام الكبيره والطموحات الكبيره اللي بيضيعوا الايام الجميله في حياتهم ويجروا ولا الطموحات ولا يكون الا ما سنسمع من هذه القصص. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا رسول الله، ما دعوات دعوت بهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تركنا من خير. هو ده كل الخير، يوسع لي في داري. هو انت في دارك بتقعدي غير في اوضه او في اوضتين؟ هو انت بتقعدي ايد في الصاله وايد في الصالون وايد في اوضه النوم وايد بيوت 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 واوض وفور بيدروم وثري بيدروم وثلاث حمامات واربع صالونات وكله ما حدش بيعيش فيه وكله بنضيع فيه الوقت وكله ده هنسال عنه ولا تسألن يومئذ عن النعيم. الناس متخيلة انها بتاخد ده كله كويس ومش عارفة ان النعيم ده كان الماء والتمر او الزيت والتمر اللي بياكله الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى النعيم اللي احنا عايشين فيه الحمد لله في رحمة ربنا ومن يشكر الله على النعم. دي القصة الاولانية. احكي بقى القصة الثانية وهي قصة برضو مرتبطة بجشع حب المال الذي يدمر الزواج بس بقى من زاوية تانية. القصة دي بتقول فيها ان هي يعني عندها 27 سنة وبتبدأ قصتها لما والدها توفى فجأة من حوالي 3 سنين ووالدها كان عنده 53 سنة وكان في قمة النشاط والحيوية. والدها كان شخصية عامة بيشغل منصب حساس ومهم في الدولة من دي وكان على ناحية وسدة لسه جاية قصة الحقيقة very special يعني. كان على الناحية الشخصية إنسان عظيم وحنون وصديق للأبناء، فلم يقصر يوما في حقنا ولم يضايقنا مرة ولم يدعنا ننام متكدرين ذات مرة. وقد افتقده كل من عرفه وعمل معه وقال عنه الجميع إنه قد عاش حياته نظيف القلب واليد واللسان. وبوفاة والدي فقدت توازني لأقصى حد مع أني الفتاة الجميلة المحبوبة من الجميع والمتفوقة رياضيا وذات شخصية قيادية، وكنت قد عشت الفترة الدراسية دون أن أسمح لنفسي بالدخول في أي علاقات عاطفية ورفضت خطابا يسيل لهم لعاب فتيات أخريات، رفضت ابن السفير وابن الوزير، وكان في منطقي أنني لن أتزوج إلا من أقع فيها ويملك علي نفسي. ولأنني رومانسية الطبع أكتب الشعر وأعزف الموسيقى وأبكي مع أفلام فاتن حمامة القديمة أحكي لكم هي كانت بقى وبكيت لرحيل الموسيقار عبد الوهاب كويس كويس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هي بكت عليه. فلقد حلمت بفارس شهم يحبني وأحبه ويحنو علي، ليس طمعا في فائدة أو طموح يتحقق له من وراء منصب أبي الكبير. كانت خايفة حد يجيلها عشان ياخد يتجوزها عشان منصب والدها. ولقد ظهر هذا الفارس في حياتي عقب رحيل أبي عن الحياة. كان زميلا لي في العمل فارع الطول، تقرب إلي بعد الوفاة أسمعني الكلام الجميل التي كانت روحي تهفو إليه، راح يسهر الليالي يحدثني في التليفون وكيف إنه إنسان محظوظ وعثر على فتاة جميلة متدينة ولم تصاحب شابا من قبله، وكان يبكي لبكائي حين أفتقد أبي ويعدني بتعويضي عن حنانه الذي فقدته ويؤكد لي أمنية حياته الوحيدة أن يتزوجني، ولكن مشكلته هي الإمكانيات المادية. ولأنني كنت قد تعلقت به بشدة فقد هونت عليه الأمر وشجعت على التقدم لخطبتي مع وعدي له بأن أذلل له كل الصعاب، وبالفعل فلقد تقدم لأهلي ورفضوه بدعوى أنه ولد غير مريح وأنه من يشتري رخيصا فإنه يبيع أرخص.
هو اشتراها بالرخيص ما دفعش فيها مليم يبقى هيبيعها بالرخيص. ولكني لم أستجب لأحد وصممت على القبول وتمت الخطبة بالفعل وأرغمت والدتي على أن تكمل ثمن الشبكة اللائقة بي وأنفقت كل ما معي من مال على شراء الأساس المناسب. وخلال مرحلة الاستعداد للزواج بدأت ألمس فيه بعض بوادر البخل والتقتير ولكني لم أتوقف عندها طويلا والتمست له العذر بأنه في مرحلة التكوين وصعوبات البداية. وجاء موعد الزفاف فأقمت حفلا رائعا لم يسهم هو فيه بأقل القليل وانتهى الفرح البهيج وأنا في قمة السعادة وأغلقنا علينا باب غرفتنا فإذا بشخصية أخرى مختلفة تماما عن شخصية الفارس الذي أحببته تظهر للوجود وأنا ما زلت بفستان الزفاف وإذا بأول عبارة يقولها لي هي إيه شكلك المقرف ده؟ ارتج علي الأمر للحظات ولكني تمسكت بالحلم الجميل ففسرت هذه العبارة بإرهاقه من حفل الزفاف. ولكن ما حدث أيام التالية لم يؤيد ذلك فقد بدأت ملامح الشخصية الأخرى في الظهور واحدة وراء الأخرى كأن شخصا راح يقلع القناع الذي يرتديه فتظهر خلافه ملامح وجهه الحقيقية. بدأ يهني ولا يتعامل معي إلا بالإهانة والعنف حتى في اللحظات الخاصة منذ الأيام الأولى وراح يسألني على الفور عن مجوهراتي وميراثي هكذا عيني عينك ويحاول الاستيلاء على كل ما لدي من مال. ولم يمضي على زواجنا أسبوع أو أسبوعين حتى كرهت نفسي وكرهت الدنيا وبدأت أتناول المهدئات وأنا ما زلت في شهر العسل كما بدأ الخوف منه يساورني حين راح يحدثني حديثا غريبا عن الموت لأنني سأموت قريبا ولن يرثني لأنه لا يعرف شيئا عن مالي وميراثي من أبي ولا بد أن يعرف كل شيء تحسبا للظروف ثم يسألني أين أفضل أن أدفن بعد وفاتي لكي ينفذ وصيتي ورغباتي. لا ده طيب عايز ينفذ وصيتها حين يوافيني الأجل المحتوم حتى تملكني الخوف منه وخشيت أن يفعل بي شيئا بالضبط وتفاقم الأمر بيني وبينه بعد ذلك حين مد يده إلى مبلغ من المال كان في درجي وحين واجهته بذلك كان يضربني. فكانت هذه ليلتي الأخيرة في عش الأحلام الذي لم يتحقق وأمضيت الليل كله أبكي وأصلي إلى أن طلع الصباح فغادرت بيت الزوجية بعد 35 يوما فقط من الزواج. دي الأفراح اللي بتسمعي عنها جواز وطلاق بعد 35 يوم. ورجعت إلى أمي باكية منهارة فاحتضنتني وهدأتني ولم يتخلى الله سبحانه وتعالى عني بعد ذلك فلقد وقف إلى جواري الأهل وأصدقاء والدي الذين ساءهم ما تعرضت له وتم الطلاق وتنازلت للفارس السابق عن كل شيء ووجدت نفسي مطلقة وأنا أقترب من 26 من عمري وأنا أتساءل أين الخطأ فيما فعلت؟ لم أتزوج شابا من الشوارع أو شابا لا أعرف جذوره العائلية إنما تزوجت شابا جامعيا ووالده له مكانته الاجتماعية ووالدته من أسرة كبيرة فأين الخطأ في هذا الاختيار وكيف كنت أتصور أني سأعيش حياة كما أراها في الأفلام القديمة من شخصية الشرير. ويقول لأصدقائه وكان يقول لأصدقائه إنه هيتجوزني لمجرد أنني فرصة بالنسبة له وإن أبو وسطة يعني أبوها الذي كان يخشاه قد رحل عن الحياة. هو استنى لما أبو وسطة ماشي اتكل وتقدم لها ولم يعد هناك ما يمنعه من تحريق مقربه لأن البنت وارثة وبتحبني. وهكذا كان الحب والهيام والبكاء معي على التليفون كله من تكتيك الأفلام الرديئة فكيف كان لي أن أتخيل شيئا من ذلك ولماذا تظلم الناس بعضها وقد مضى الآن عام على طلاقي الذي لم يدم زواجي إلا 35 يوم وقد رفضت العودة إلى عمل السابق كي لا تكون لي صلة بالفارس القديم وانتقلت إلى عمل جديد وأنا أخفي عن الجميع حقيقة إنني مطلقة ليس خجلا من الطلاق لأن كل صديقاتي وأهلي يعرفون به وإنما لأنه ليس من المنطقي أن أدخل مجتمعا جديدا فأقدم لنفسي للناس قائلة أنا مطلقة سامح الله من ظلمني حتى احتسبت علي هذه الزيجة الظالمة لأنني لم أتزوج بالحسنى وأنا خدعت وبعد عام من طلاقي فإني أتوجه إلى كل الفتيات ألا ينخدعن بالكلام المعسول وأسأل ماذا أفعل في حياتي فطبعا يا جماعة القصة بتاعت الأخت دي طبعا تختلف عن القصة التانية بس القصة دي اللي بيتعلم فيها الحقيقة الأب والأم الأب والأم يتعلموا إن لابد أن يظل الأب والأم لهم دور في اختيار من يتزوج أبنائهم البنت دي ارتبطت بالولد ده لأنها كانت طالعة من مأساة إن أبوها متوفي وكانت مهزوزة وكانت إنسانة عندها كل شيء فما كانش ما في الحياة غير الحب والعاطفة لكن لما والدتها وقريبها قالوا لها إن هذا الولد ما عندوش أي إمكانيات وإنه عايز يشتريكي بالرخيص ويتركك بالرخيص وبرضه هنا المنطقة دي غير منطقة القصة الأولى القصة الأولى هو كان فعلا فقير وما كانش عنده إمكانيات لكن كان عنده حب وعطف عشان كده عاش مع زوجته بعضا من الأيام إلى أو السنين إلى أن دخل عليه الجشع إنما ده من أسرة محترمة يعني يعتبر من أسرة كبيرة من الأول وبالتالي هو داخل على صفقة واضحة وكان بيقول البنت بتحبني كويس وورثة يبقى لابد يا جماعة هنا القصة دي في منطقة المال بتلقي على الأب والأم المسؤولية إن لا يمكن أن أوافق خصوصا للبنت على أن تتزوج من مثلا عريس يتقدم لها ويكون الأب والأم يعني عندهم الإحساس بأن هذا الإنسان لا ينفع لها وأنه لا يجب أن نتسرع في هذا الزواج البنت دي نمرة واحد اتسرعت نمرة اتنين ما سمعتش كلام والدتها كويس نمرة تلاتة قدمت كل شيء رخيص لإنسان كان ممكن يقدم إمكانيات وبالتالي هي لابد فعلا أن الإنسان يؤمن وده مثل صح اللي بيتاخد بالرخيص بيتباع بالرخيص دي حاجة معروفة كويس فلابد ان احنا بنتعلم لأبنائنا والبناتنا كويس ان احنا لاجب ان نكون حذرين تماما في منطقة الاختيار ليه لان هي هنا في الاخر طبعا يعني بتكذب نفسها بنفسها هي بتروح ما بتقولش انها متطلقة بتقول ما بقولش اني متطلقة مع ان كل الناس عارفة لا هي مش قادرة تقول انها متطلقة لأن هي عندها 26 سنة ولا 27 سنة وطبعا يعني الناس ما بترحمش وما بترحمش الست أكتر من الراجل ومهما قالت هيقولوا لك طلقها بعد 35 يوم ليه يا ستي دي واحدة بتاعت نوادي دي واحدة كانت بتجري طول النهار دول أهلها كانوا سايبينها ما احنا عارفين بقى ومش عايزين نتكلم خلينا نستر على الولاية مش ده اللي بيقوله الناس مش ده كلام الناس هو ده الاحتمال الوحيد طلعها بعد 35 يوم متعايبة ان فيها عيب كتر خير وما اتكلمش ولا قال حاجة عمر ما في حد في الحياة هيقف جنبها او هيقول لها الحقيقة وهي مرت عليها السنة بنت الرجل المحترم اللي كان بيجي لها ابن السفير وابن الوزير ولا جالها حد ولا تقدم لها حد بسبب زي ما قالت الجوازة اللي اتحسبت عليها تحمل هي جزء من المسؤولية ويحمل الاب والام مسؤولية كبيرة جدا وبرضو يا جماعة ده الهدف من الدروس اللي احنا بنعملها ان نتعلم في مسؤولياتنا في الحياة والزوج راع ومسؤول عن رعيته والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها مش مسؤولية الأب والأم عن الرعية ان احنا نأكل ونشرب ونجيب بيت ونجيب عربية لا مسؤوليتنا ان نقيم بمسؤوليتنا ان احنا نكون دايما قريبين من أبنائنا في جميع القرارات وخصوصا قرار الزواج ونشارك فيه ونكون لنا الدور فيه ما قلش انا هي حرة تروح تتجوزه وتدفع الثمن دي مشكلتها ومش مشكلتي انا ماليش دعوة انا تعبت. لا، في الاسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحنسأل. ولابد ان والدتها اللي عايشة في الظروف اللي هي عايشة فيها دي معاها بتلوم نفسها انها لم تتدخل ولم تمنع هذا الزواج. فده درس لكل اب وام ان يتذكر مسؤوليته في زواج ابنائه كويس، بحيث ان ربنا يدعو الله لكل منا الا نصل الى هذه الحالات. لان احنا اللي بنسمعه ده يا جماعة قصص، ولكن هذه القصص لما بتقع في الحياة، لما لا قدر الله يبقى الواحد عنده بنت عندها 26 سنة ومتطلقة بعد جواز 35 يوم. والحقيقة سبحان الله وانا بحكي لهم هذه القصة، انا يعني في من 25 سنة كان في زميلة ليا كانت معايا في يعني في المستشفى اللي كنت بشتغل فيها، مستشفى جامعة الملك فيصل في المهم، وكان لها اخت واتجوزت 12 يوم وطلع اللي هي اتجوزته عنده احد الامراض التناسلية، وما كانوش الاهل قالوا. فاول ما دخلت علشان تتجوزه قال لها ما تقربيش مني. قالت له ليه؟ قال لها لاني انا بتعالج من هذا المرض ولا يجب اني يعني اكون قريب او اتزوج. قالت له طب ليه اهلك زوجوك؟ قال لها عشان سمعتي، لانهم كانوا خايفين لحسن الناس تقول ان انا عندي هذا المرض، فقالوا لو جوزناه هيبقى اتسطر. قالت له طب وايه الحل؟ قال لها الحل ان احنا نعيش اخوات شوية لغاية ما نشوف ايه الموضوع. فما كان من الام إلا أنها تسرعت وطلبت الطلاق للبنت كويس، وقالت له لو ما طلقتهاش هنقول قصتك للناس كلها. فطلقها بعد حوالي 12 يوم أو أسبوعين من الزواج، ولمدة 25 سنة لم تتزوج مرة تانية. حتى الآن هي لم تتزوج ولم يقبل أحد أنه يتزوجها. وأنا سمعت بنفسي من ناس بعيدة كلام لا يجب أن يقال عن هذه البنت اللي أنا كنت عارفة حقيقة قصتها. ومهما قلتي للناس، الناس عمرها، عشان بس نعرف يا جماعة احنا بنقول وإيه وبنعمل إيه وبنظلم إيه وبنظلم أنفسنا، الناس عمرها ما ترجع. ولما تقول لهم ده الحق والبنت مظلومة يقول لك أنت عبيطة ومش عارفة حاجة وضحكوا عليكي وحفظوك الكلمتين هي دي الحقيقة واسكتي وخليها يلا. وتضيع حياة هذه البنت كويس حتى الآن بسبب هذه الزواجة اللي يعني يعلم بها الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة المسؤولية والمسؤولية. وفي القصة دي كانوا أهلها متسرعين وعايزين يجوزوها، فبرضو ما سألوش عنه. كان غني جدا وموقف جدا وحاجات جدا، ففرحوا بيه وقال له يلا على السريع. وهذه هي المأساة الموجودة فعلا في الحياة، عشان تتأكدي انها مأساة. وكانت نتيجة مأساتها وفاة ابوها ومرض امها، وتحولت هذه الحياة كلها الى مأساة. وكانت اختها تقول لي من يوم ما حصل كده الاختي حرمنا على نفسنا نروح خطوبات او نروح افراح او نختلط ببشر، المجتمع كله ظلمنا ووقف ضدنا، ومنهم لله اللي عملوا فينا كده وضيعونا. فلابد يا جماعة أن يكون عندنا الحذر، ولابد أن نتعلم الحياة تعليم الحياة بقوانين القرآن، أمر مأمورين به عشان نقدر نعيش حياتنا بقوانين القرآن. ونعمل الدعاء ونستكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معطيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقالنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.